السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تحسن الآن يا إخوان، الصوت جيد الآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. حيا الله إخواننا وبارك الله فيهم. ما زال الكلام موصولا في شرح هذا المتن المبارك المختصر، وهو متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تكلمنا في اللقاء السابق حول قول الشيخ رحمه الله ودليل التوكل، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول الشيخ: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الخشية يعني بينها وبين الخوف يعني اتصال وثيق، فنكتفي بما قلناه في الخوف وننتقل إلى قوله رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، فالإنابة والتوبة والإياب كلها بمعنى واحد، وهو الرجوع إلى الله عز وجل، يعني الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والرجوع من التقصير في الواجبات إلى القيام بما أوجبه الله عز وجل على العبد. ولكن الفرق بين التوبة والإنابة والإياب يرجع إلى مقتضى ذلك، المقتضى الذي بسببه رجع الإنسان إلى الله عز وجل هو الفارق بين التوبة وبين الإنابة وبين الإياب. فإذا رجع العبد إلى الله عز وجل خوفا من عذاب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فيسمى في هذه الحالة أنه تاب إلى الله عز وجل ويسمى تائب. أما من رجع إلى الله عز وجل حياء من الله سبحانه وبحمده بسبب ما أسداه الله عز وجل إليه من النعم والخير الكثير، فكيف أنه يعني يبارز الله عز وجل بهذه النعم ويعصيه سبحانه وبحمده بما أفاء عليه من نعم؟ فإذا كان الرجوع حياء من الله عز وجل كان هذا منيبا، ويكون هذا يعني الذي فعل ذلك قد أناب إلى الله عز وجل. أما إذا كان الرجوع تعظيما لله سبحانه وبحمده، فصاحبه يكون قد آب إلى الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل: إنه أواب. فهنا التوبة والإنابة والإياب كلها بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل، واللفظ المشتهر والأكثر انتشارا هو التوبة. وكل هذه الثلاثة معناها الرجوع إلى الله عز وجل كما قلنا، والفرق بينها وبين بعضها البعض الحامل على هذه على هذا الرجوع. فإذا كان الرجوع خوفا من الله عز وجل ومن عذاب الله سمي توبة، وإذا كان حياء من الله عز وجل سمي إنابة، وإذا كان تعظيما لله عز وجل يسمى إيابا إليه سبحانه وبحمده. المهم أننا يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وبحمده، أن نرجع إلى الله سبحانه وبحمده. فهذا من أهم مهمات العبادات ومن أكبر وأضخم العبادات، ويعني هذه العبادة من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وبحمده. أن نتوب إلى الله سبحانه وبحمده، وأن ننيب إليه، وأن نؤوب إليه بأن نرجع إليه سبحانه وبحمده خوفا منه وحياء منه وتعظيما له سبحانه وبحمده. يعني التوبة يعني فيها إعمال لمعتقدنا في أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وبحمده. فالله سبحانه وبحمده شديد العقاب، فالإنسان يعني من كونه يعلم أن الله عز وجل شديد العقاب سبحانه وبحمده، فعليه أن يرجع إليه خوفا من عذابه ومن عقابه سبحانه وبحمده. أيضا ربك سبحانه وبحمده كريم وكرمه واسع وعطاؤه جزيل، فالإنسان يعني يستحي من الله عز وجل أن تكون خيراته كلها يعني نازلة إليه، وهو يستغل هذه الخيرات وهذه البركات التي يسديها الله عز وجل إليه ويستغلها ويوظفها هذا العبد في معصيته سبحانه وبحمده، فيرجع إلى الله حياء منه سبحانه وبحمده. ثم هو سبحانه وبحمده في نفسه عظيم وفي نفسه قدوس سبحانه وبحمده، فعلينا أن نرجع إليه تعظيما له سبحانه وبحمده. لذلك يعني الله عز وجل حتى على التوبة في غير ما آية في كتاب الله، لدرجة أن بعض العلماء قال أن التوبة إلى الله عز وجل جاء الأمر بها تصريحا وتلميحا في أكثر من 1000 موضع في القرآن. تخيل لو أننا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الله عز وجل حاصر قلوبنا وألح عليها في طلب التوبة في أكثر من 1000 موضع، تنوعت فيه العبارات وتنوعت فيه الأساليب على ذلك. والأصل والقاعدة تقول أنه ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. فبعد أن يذكر الله عز وجل لنا هذا الكم الكبير من الحث والحض على التوبة إليه سبحانه وبحمده، نجد أن الله عز وجل ذكر في كتابه الحض على التوبة وعلى الرجوع إلى الله عز وجل في أكثر من 1000 موضع في كتابه. القاعدة تقول أنه ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. فبعد هذا الكم الكبير من النصوص من كتاب الله، غير ما يوجد من يعني الكثير جدا من الأحاديث الحاضة على هذا العمل الصالح الكبير، ينبغي على العبد أن يحرص على هذا العمل الصالح وهو التوبة إلى الله عز وجل. لذلك
الله عز وجل يعني نذكر شيئا يسيرا من كتاب الله لنجمع الآيات الحاضرة على التوب التوبة. قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه من أجمع الآيات وأوعبها التي تكلمت على التوبة وحضت عليها. وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا يعني توبة جماعية، توبة جماعية، أن الكل كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، عربا وعجما، الكل عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي بعد آخر لكلمة جميعا أيضا المذكورة في الآية، يعني من سائر الذنوب، من سائر الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا يعني من سائر الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا كنتم ملاحظ هنا أن الله عز وجل جعل المحث لنا على التوبة أن خاطبنا بإيماننا، يعني إن كنتم مؤمنين بي حقا وإن كنتم تصدقون بوعدي ووعيدي صدقا فعليكم أن تتوبوا إلي. وعلق وأناط الفلاح في الدنيا والآخرة على هذه العبادة. فإذا أردنا فلاحا ونجاحا وسؤددا وخيرا كثيرا عميما في الدنيا وفي الآخرة فعلينا بالتوبة إلى الله عز وجل. وعلى قدر تخلفنا عن هذه التوبة على قدر تخلفنا عن السعادة وعن الخير في الدنيا وفي الآخرة. أيضا الله عز وجل يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قلنا قبل كده ان استفعل هذه يعني مبنية على الطلب، فالاستغفار عم من يعني هو اخص من التوبة. فالاستغفار يكون باللسان، يعني متعلقه الاول اللسان. الانسان يستغفر الله بشيء، يعني يقول استغفر الله، يقول استغفر الله. فهذا الاستغفار متعلقه اللسان، والتوبة عم من ذلك. يعني التوبة تكون بالرجوع التام، ليس فقط رجوعا لسانيا ولكن بسائر الجوارح. ايضا الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة، يقول يقال نصحت اللبن اذا نقيته من الشوائب، يعني اللبن عندما يعلق به شوائب وغير ذلك، نصح اللبن يعني تنقيته من الشوائب. فلذلك كان الامر بالتوبة النصوح، يعني التوبة النصوح معاني، والتوبة النصوح لابد فيها من توفر شروط، شرط في الماضي وشرط في الحاضر وشرط في المستقبل. شرط في الماضي ان الانسان يندم على ما فعل من معصيته لله عز وجل، وشرط في الحاضر ان يقلع عن الذنب في الحاضر فلا يعمل هذا العمل في الحاضر، وشرط في المستقبل ان يعزم عزما اكيدا على الا يرجع الى الذنب مرة اخرى. بذلك تكون قد تقررت هذه شروط التوبة الثلاثة. هذا اذا كان الذنب له تعلق بالله عز وجل، لان الذنوب منها ما هو حق محض لله عز وجل وليس له تعلق بأحد من المخلوقين. وقد يكون الذنب له تعلق بالله عز وجل وبأحد المخلوقين. فإذا كان الذنب له تعلقه بالله عز وجل وفقط، زي مثلا رجل ترك الصلاة مثلا، فهذا علاقته بالله عز وجل، فتوبته هذه الشروط التي قدمناها، الشرط الذي هو في الماضي، الشرط الذي هو في الحاضر، الشرط الذي هو في المستقبل. اما اذا كان الذنب له تعلق بمخلوق، زي مثلا ان يكون ظلم انسانا في ماله او في عرضه او في نفسه او شيء من هذا القبيل، فعليه ان يستحله من ذلك. فتصير الشروط عند ذلك اربعة: الثلاثة المتقدمة وهذا الشرط الرابع ان يعطيه حقه او ان يستحله منه. فمن ظلم انسانا بان اخذ ماله عليه ان يرد له هذا المال او ان يستحله من هذا المال، او اذا كان مثلا اغتابه فعليه ان يعني يستحله من هذه الغيبة الى غير ذلك. فعلينا ان نرد الحقوق الى اهلها. النبي عليه السلام اقسم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي هي من غير قرون والقرناء هي التي بقرون. فطبعا القرناء تظلم الجرحى لأنها تضربها ضرب أشد وغير ذلك. فعند ذلك الله عز وجل ذلك بالدليل بل عجموان فما بال المظالم التي بين الناس بعضهم البعض والمكلفين الذين رتب الله عز وجل فيهم العقل. فعلينا بأن نرد المظالم إلى أهلها فهذا من كما توبتنا. وهذا يخرج عليه أمر عظيم. يعني مثلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن قاتل النفس ليس له توبة. أن قاتل النفس المسلمة ليس له توبة. الذي حمله على ذلك وأنه يقول أنه ليس له توبة قال إن شروط التوبة لن تتوفر في ذلك من إياه أو غير ذلك. فلذلك إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي عليه السلام في خطبة الوداع هذه الخطبة الفاذة الجامعة التي ما تنع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع أكبر ولا أعظم منها هذه الخطبة التي كانت بين يدي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وثمانين يوما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم بقمه قبل إليه وما يريد تقريره قال صلى الله عليه وسلم مقرر بالمقدمة فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ سكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ فسكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة؟ قالوا نعم. فقالوا بلى. فقال أي بلدة هذه؟ فقالوا أو فسكت الصحابة حتى قالوا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمها فقال صلى الله عليه وسلم أليس في البلدة يعني البلدة الحرام؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا بعد هذه المقدمة الشديدة قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. يعني قد يظن الناس أن أحرم المحرمات البيت العتيق الكعبة وهذا لا شك من المحرمات العظام. يعني هذا البيت المطهر الذي هو أفضل المساجد بإطلاق هو شديد الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يوما ويقول لها ما أبهاك وما أشد حرمتك ولدم المؤمن أشد حرمة عند الله منك. يعني دم المؤمن حتى لو كان هذا المؤمن يعمل زبالا. يعني تخيل يعني مهما كان هذا المؤمن وضعه يعني في المجتمع الإسلامي شأنه كيف يكون يعني هو دمه أشد حرمة عند الله من الكعبة المشرفة. يعني هذا إهداء إلى المسلمين حتى ينظروا يعني ولا يخلطوا في دمائهم المستباحة الآن في فلسطين والمستباحة في أفغانستان والمستباحة على خارطة العالم الإسلامي كله للأسف الشديد. يعني أرخص دم هو دم المسلمين بالرغم من أنه أشد حرمة عند الله عز وجل من الكعبة. يعني لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من استباحة دم مسلم أو من قتل مسلم عدوانا وظلما. فسبحان ربي العظيم كيف هانت دماء المسلمين على العالم حتى هانت دماء المسلمين على المسلمين أنفسهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمقارن بين حال هؤلاء الذين قال عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني يا رسول الله أليس دم أحدهم كدم كلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. يعني هذا يعني تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. برغم ذلك لو قتل اليهودي لو قتل الفلسطينيون لليهود نفسا واحدة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. سبحان ربي العظيم. فهنا علينا أن نتوب إلى الله عز وجل عموما وخصوصا من الدماء. فلا يجوز يعني استحلال الدماء ولا الإفتاء في مسائل الدماء
وغير ذلك. للأسف الشديد نجد كثير من الناس يفتون بأشياء عجيبة فيها يعني دماء وغير ذلك باستباحة دماء أقوام وغير ذلك، وهذا مما لا يجوز أبدا ولا يحل مطلقا. فهذا لا يجوز إلا لأئمة الكبار، فالأصل عصمة دم المسلم، وهذا هو الأصل، ولا يحاد عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. أن أعمال التخريب وأعمال التدمير التي تحدث داخل بلاد الإسلام بدعوى أن هذا من باب إنكار المنكر أو غير ذلك، فهذا من المنكرات العظام، وهذا يعني ضرره أعظم بكثير جدا من الخير المتوهم يعني. فعلينا أن يعني أن ننكر على هؤلاء الذين يعني يستحلون دماء المسلمين بدعوى منها إنكار المنكر، أو بدعوى أن هؤلاء مخالفين لأمر الله أو غير ذلك من هذه الدعاوى. فليتقوا الله عز وجل ويتوبوا إلى الله عز وجل من مثل ذلك. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نطور في الأحاديث الآمرة بالإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والإياب إليه سبحانه والحمد، نجد من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. وحديث مسلم عن الأغر ابن يسار المزني رحمه الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره 100 مرة، وإني أتوب إلى الله 100 مرة. نلاحظ هنا شيء عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس بعدا عن معصية الله. بعض الناس عندما نتكلم في أننا يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نؤوب إليه من معاصينا ومن ذنوبنا ومن تقصيرنا في حقه سبحانه وبحمده، يقول: يا شيخ حيلك، يعني شدد علينا، يعني ماذا نفعل من الذنوب والمعاصي؟ إن نحن ما زلنا بخير ونحن لا نزني ولا نسرق ولا نقتل ولا نشرب الخمر، فلماذا هذا الإنكار الشديد ولماذا هذا الحض الشديد على التوبة إلى الله عز وجل؟ وهذا بحق لا يقوله من يعني عنده علم بالله وعلم بدين الله عز وجل. ننظر إلى حبر الأمة، هذا الحبر الكريم عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزهد والرقاق، من أنه رضي الله عنه كان يقول، وكان يقول ذلك لجيل هو أفضل جيل على ظهر الأرض وأفضل جيل جاء بعده، يعني أو المرتبة الثانية في الجيل الذي لا يشابه جيل على وجه الأرض أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيح، لا بعض الناس يروونه يعني بلفظ فيه نكارة، وهو قول وهو خير القرون قرني، فالحديث ضعيف بهذا اللفظ. خير القرون قرني حديث منكر، لكن الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والصحابة موفورون، والتابعون اللي هم صحابة تلامذة النبي، والتابعين تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم، يقول لهذا الجيل الفريد، يقول لهم ماذا؟ يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. فنتخيل هذا الأمر، يعني ماذا نقول؟ يعني الصحابة موفورون وهم أكثر الناس علما بالله وبدين الله، فهم تلامذة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم. فيعني انظر إلى قدر علمهم وإلى قدر خشيتهم من الله عز وجل، وبرغم من ذلك يقول لهم ابن مسعود: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها في عهد رسول الله من الموبقات. فماذا نقول نحن مع الإطباق الجهل على كثير من طباق مجتمعاتنا في هذه الأيام؟ حتى صار الأستاذ في الجامعة يعني عنده أمنية دينية. يعني ماذا نقول في هذه الأيام؟ يعني أنا عندي كتاب يسمى الأستاذ الجامعي الواقع والأمل، صدر هذا الكتاب، وهذا الكتاب مؤلفه أستاذ جامعي أيضا. صدر هذا الكتاب بقصة يعني يندى لها الجريد، أن يعني في أحد الكليات، يعني كان في مسجد الكلية وفي رمضان، قالوا يعني اجتمع بعض هيئة التدريس وبعض الطلبة واجتمعوا على أنهم يعقدون يعني جلسة لمدرسة القرآن ولتعلم أحكام التلاوة في المسجد. فجلس فبينما هم يعني في هذه الجلسة، إذ دخل عليهم أستاذ كبير يعني من الذين لهم علم كبير في تخصصهم ولهم شأن كبير في تخصصهم، فدخل عليهم فدعوه لأن يشاركهم في هذه المأدبة القرآنية، فأجاب طلبهم وجلس بينهم. فيعني لعظم هذا الرجل ومكانته العلمية في تخصصه، يعني جعلوه يبتدئ معهم، فافتتح سورة البقرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألم ذلك الكتب. يعني ننظر، لم يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولكن قرأ ألم ذلك الكتب. يعني نحن نتخيل هذا الرجل يعني بالرغم من ضخامته العلمية في تخصصه، ولربما حل معضلات علمية وفهم ما لم يفهمه إلا القليل في تخصصه، وبالرغم من ذلك هو يجهل أبجديات طريقة قراءة كتاب الله عز وجل، وكأنه لم يسمع يعني سورة البقرة يوما من دهره. فسبحان ربي العظيم، إذا كان هذه يعني ثاني سورة القرآن وهي أول ما يستفتح به بعد الفاتحة، وكان يقرأ بها كذا، يعني فكيف سيكون الحال إذا دخل إلى بعد ذلك بقليل. ثم بعد ذلك يعني يقول يعني وهذا ما يعد من النخبة المثقفة أو كذا أو كذا، والأمية الدينية عنده تصل إلى هذا الحد. فسبحان ربي العظيم. وبالرغم من ذلك نجد عندما نتكلم عن التوبة، يعني نجد يعني الناس يقولون يعني على ما نتوب، من أي شيء نتوب، نحن لا نعصي الله عز وجل إلا بشيء من اللمم أو بشيء من صغار الذنوب، وهم يتلبسون بكبار المعاصي وعظائم الأمور وهم لا يشعرون لإطباق جهلهم وقلة تقواهم لربهم سبحانه وبحمده. من بعض العارفين بالله عز وجل وبشرع الله سبحانه وبحمده كان يقول لا تنظر إلى عظم الذنب ولا تنظر لا تنظر إلى حقارة الذنب ولا تنظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى حقارة الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، إنك عصيت العظيم عظمة مطلقة سبحانه والحمد. لذلك يعني كان النظر إلى عظمة الله عز وجل من أبواب الرجوع، من الأبواب العظيمة للرجوع إلى الله عز وجل. فهم ثلاث محسات عظام للرجوع إلى الله عز وجل. فإن يعني أخطأك قلبك في محفل فانتقل معه إلى المحفل الآخر. يعني هم ثلاث محفات: محث الخوف من الله عز وجل الذي يحرق مواضع الشهوة في القلب. يعني عندما تتحرك عليك شهوتك، يعني مثلا أعظم شهوة شهوة النساء مثلا، يعني لو أن شابا عزبا لم يتزوج في يوم من الأيام ويتوق وتتوق نفسه للزواج جدا جدا ولا يجد شيئا يتزوج به وقد آيس من قرب الزواج، وهو مع ذلك يعني أهدي إليه امرأة هي يعني ممن يلقب بملكات كمال العالم مثلا، ثم قيل له يعني هذه المرأة لك أن تفعل بها ما شئت، ولكن من العشاء حتى الفجر، ولكن عند الفجر انظر إلى هذه الفتحة ترى ما فيها من نار ولهذا الفرن، إنك بعد ذلك ستدخل هذا الفرن ولو لمدة 5 دقائق. ثم يغلقون الباب عليه وعلى هذه المرأة ويقولون له مساءك سعيد. هل يتوقع من هذا الرجل أن يقرب هذه المرأة أو ينظر إليها؟ يعني بالرغم أنه يعني 5 دقائق فقط في يعني أخونا بهاء دخل بمداخلة طريفة وكتب لا 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 بكثرة، جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطريفة. فيعني هذا من أعظم الأشياء التي تحرق مواضع الشهوة من قلب الإنسان. وبعدين يعني الأشياء التي يوصى بها الله عز وجل يعني سببها أصلا يعني الشهوة، والشهوة كاذبة. يعني كان بعضهم يقول إذا أردت أن تعرف كذب الشهوة فكل ما شئت يصدك عن الملحة والحلوة، وانكح ما شئت تغني أو انكح يعني ما تيسر لك يغنيك أو يصدك عن الحسناء في الخلوة. يعني إذا الرجل مثلا مر على حاتي يبيع الكباب مثلا، يعني هذا من المطاعم المفتخرة المعتبرة عندنا في مصر والمشهورة بأنه يعني لا يطعمها إلا من معهم المال الكثير. فهذا مثلا يعني إذا يعني جاءت نفسه إلى هذا واستشرف أن يأكل كبابا مثلا وكان جائعا، فلو دخل وفي كل مكان شيخ جزاكم الله فهنا إذا دخل المحل الذي بجانبه وكان محل مثلا فول وطعمية أو فول وفلافل أو شيء من هذا أو بصارة أو شيء من هذا، وملأ بطنه بهذا الطعام الذي يعني هو أدنى فيما يتصور أو الذي لا يشتهيه الكثير لتوفره بجانب مثلا الكباب، بعد أن يملأ بطنه هل إذا أهدي إليه يعني الكثير من هذا الطعام الذي اشتهاه قبل ذلك هل يطعمه؟ خلاص هو شبع، هو شبع سيعاقه ولا يستطيع، فمن أين يأتي أن خلاص هو شهوته انكسرت بسبب أنه ملأ بطنه وإن كان بهذا الذي أكله أقل من هذا الذي كان يشتهي. أيضا إذا رجل مثلا تزوج بامرأة يعني شوهاء عجوز شمطاء قبيحة المنظر إلى غير ذلك وجمعها، فبعد أن يقضي وطره منها هل بعد ذلك يعني لو أدخل عليه بعد أن قضى وطره وأدخل عليه ملكة جمال العالم هل متوقع منه أن يعني أن يتوق نفسه إليها؟ خلاص هو شهوته انكسرت حتى وإن كانت فالشهوة دائما كاذبة، والجري وراء الشهوات جري وراء سراب، جري وراء الشهوات جري وراء سراب. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، اتقوا الحرص فإنه أهلك من كان قبلكم. يعني الإنسان حرصه على الشهوات وغير ذلك هو الذي حمل الناس على قتل بعضهم البعض واستحلال أموال بعضهم البعض. يعني لو أن الإنسان يعني اكتفى وقنع بالقليل ما حرص على أن يسرق حتى يزيد دخله أو أن يرتشي حتى يزيد دخله. لو أنه قنع بما عنده من النساء ما أو ما عنده من يعني في الحلال لا يعني لا ملأ الله عز وجل قلبه غنى. لذلك يعني هذه الهدية النبوية التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث عطاءات أعطاها للأنصار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه بعض الأنصار فسألوه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألوهم مما أعطاهم يعني يعطيهم مما أعطاه الله فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال، ثم سألوه مرة ثانية فأعطاهم النبي مرة ثانية، ثم سألوه المرة الثالثة فأعطاهم في المرة الثالثة. يعني في رواية أنه سألوه مرتين وفي رواية أنهم سألوه ثلاث مرات، ثم سألوه الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفذ كل ما عنده قال مهما يكن عندي من مال فلن أمنعه عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. يبقى دلوقتي الذي يظن يعني بعض الشباب يقول والله أنا يعني لا أخفيك سرا يا شيخ، يعني أنا لربما يعني بعضهم كان يعني حياكم الله أخي الحبيب، بعض الناس يعني مثلا يعني يقول ولا يخفي سرا، فيقول والله يعني والله انا يعني اتخذ بنتا خدنة احبها والطفها، ولربما كان بيننا ما هو ابعد من ذلك، ويعني اشاهد بعض المواقع الاباحية واشاهد بعض الافلام الزنا وغير ذلك، ولكن يعني انا ساكف عن ذلك وانوي انني ساعزم على ان اكف على عن ذلك بمجرد الزواج، عندما تزوج خلاص انا ساكف عن ذلك. اقول له ومن الان وساقسم له والله لن تكف، والله لن تكف. بعض الناس يقول يعني لماذا تقسم؟ اقول لان هو قد خالف الهدي النبوي في ذلك. النبي صلى قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، طيب يبقى مفهوم المخالفة الذي لم يستعفف الذي لا يستعف لم يعفه الله. لذلك نجد بعض الناس لربما تزوج بامرأة وثانية وثالثة ولا يزيد ذلك له عنده إلا شبقا ولا يزيده ذلك إلا تطلعا إلى النساء، لدرجة أن قال بعضهم يعني يحكي عن ولد آدم في هذا يقول لو أنه قيل للرجل لك كل نساء الدنيا إلا واحدة لتاقت نفسه إليه. شفت تواصل البني آدم وصل غير لو قيل له لك كل نساء الدنيا إلا واحدة لتاقت نفسه إليها. يعني هذا لا يرده إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه التطلعات وأن يرضى بما قسمه الله عز وجل له. يعني فهذا أمر يعني ينبغي علينا بل يجب علينا أن نتعلمه وأن يعني نجعله بين عيوننا دائما، أن علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وبحمده من ذنوبنا ومن معاصينا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي بابه وأمي صلى الله عليه وسلم، خير من خاف من الله وخير من اتقى الله وخير من يعني عدد الله سبحانه وبحمده واحترز عن معصية الله سبحانه وبحمده. كان يخبر عن نفسه بنفسه فيقول إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا بابه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان يخبر عن نفسه بذلك إن أتقاكم لله وأعلمكم به أنا صلى الله عليه وعلى وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخي أبو إسحاق الله يبارك. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ما فيش حد عرف إن ربنا عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد يعلم من هذه الأمة أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم من ذلك كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قد يسأل سائل لماذا وهو ليس صاحب ذنوب بأبيه وأمي؟ أقول وديت فائدة لطيفة ومهمة وانتبه لها، إن حتى لو ما عندناش ذنوب ومعاصي وده افتراض جدلي ويستحيل أبدا إن ما فيش إنسان يعصي الله عز وجل، يستحيل. بل لربما مثلا أنا نذكر ذنب يستبشره يعني كثير من العوام فضلا عن الخواص، فضلا عن خواص الخواص، وهو الزنا. يعني لو قلنا لبعض الناس هل زنيت يوما؟ يعني الحمد لله الحمد لله نحن في مجتمعات محافظة قبل أن تكون مجتمعات دينية. يعني العرب كانوا في جاهليتهم يستنكفون ويأنفون من الزنا. يعني لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له الحديث أصله في صحيح البخاري في كتاب العلم، فقال له إني سألك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي. في أول الحديث إن الصحابة روى الحديث قال يا رسول الله يعني كان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الرجل سأل عن الإسلام وعن شهادة لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثني. ثم سأله عن الصلاة وسأله ثم قال في آخر عن أركان الإسلام البقية ولم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض يومئذ. فقال الرجل في آخر الحديث والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي أفلح إن صدق. هنا في سؤال ذكره الحافظ ابن حجر وهو ما الذي جعل هذا الرجل يعني ما الذي جعل الصحابي يشهد على هذا الرجل بأنه رجل عاقل؟ لأنه قال في أول الحديث كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل. في بعض روايات الحديث أظهر ذلك، في بعض الروايات هذا الرجل قال إيه؟ قال أما هذه الوساخات فإنا كنا نتنزه عنها في الجاهلية. فلم يأتي يسأل هل الربا حرام؟ هل الربا حلال؟ هل الزنا حلال؟ هل السرقة حلال؟ هل قطع الطريق حلال؟ لم يسأل عن ذلك، وإنما جاء يسأل عن الواجبات، لأنه ما من دين يحترمه العقل يعني حتى يعتنقه إلا لابد له من أن يكون مبني على مكارم الأخلاق أصلا. فالدين الذي ليس مبنيا على مكارم الأخلاق فهذا الدين يعني ما الدافع إلى اعتناقه أصلا. فهذا أمر يعني. فهنا هذا الرجل قال
ان هذه الوساخات كنا نتنزه عنها في الجاهلية. فمسألة الزنا مسألة الحمد لله نحن بلادنا نظيفة منها، يعني الا القليل يعني طبعا من سفلة الناس. فعندما نقول لبعض المحترمين وبعض الإخوة هل زنيت يوما يتعجب لذلك، الحمد لله رب العالمين أنا ممكن أقترف أي شيء أو أتصور أن أنا أقترف أي شيء إلا هذا الذنب، الحمد لله لم أقربه يوما ما. طب تعالى نتحاكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقول أقول تقسم، يقول والله العظيم أقسم لك، يعني يشدد على ذلك. أقول لا لا لا، قبل أن تقسم تعالى نتحاكم أولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أجب على هذا السؤال، وبعد ذلك أجب على هذا السؤال. النبي عليه السلام قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا بالغ ذلك لا محالة. وكرر الحديث مرة أخرى، النبي عليه السلام يقول كتب يعني فرض وقدر عليه، هذا كتابة قدرية قدرها الله عز وجل على كل بني آدم، كتب إلا من رحمه الله عز وجل وهو القليل النادر. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا بالغ ذلك لا محالة، ليس هناك حيلة في ذلك. كيف ذلك يا رسول الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ذلك يا رسول الله؟ أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الفطة، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فهذا امر يعني هذا ذنب يعني كنا نظن ان يعني اننا بعيدون عنه غاية البعد، لكن لابد للانسان من ان يتلوث بشيء من هذا فمستقل ومستكثر. وليس معنى هذا ان احنا نبرر المعصية نقول الله امر كتبه الله عز وجل علينا ويعني وماذا نصنع فيه. الذي عليك ان تتخطط معنى انه كتب عليك هو ربنا عز وجل كتب عليك، وكتب عليك التوبة، وعلى قدر الاستكثار على قدر العقاب، وعلى قدر الاستقلال على قدر والاستغفار والتوبة على قدر الإنابة إلى الله سبحانه وبحمده. نجد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان من لم يأكل الربا سيصيبه غبار. أظن هذا الزمان الذي نحن فيه يعني أكبر شاهد هذا الحديث يعد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فبعض الناس يقول الربا أنا أين أنا من الربا، أنا أبعد ما أكون عن الربا، وإذا فتش عن ذلك يجد أنه لا محالة سيصيبه، وإن لم يصب الربا فسيصيبه غبار الربا بأن مثلا بأي شيء من الأنظمة الضاغطة على الناس أو غير ذلك. فيعني والمقام طبعا يعني أضيق من أن أبين وأن أشرح ذلك، ولكن يعني يكتفى في هذا الباب هذا. فالمهم أن الإنسان يعني عليه ان يتوب الى الله عز وجل حتى ولو لم يكن، انا بقول ان هذا افتراض يعني شيء افتراضي، يعني حتى ولو لم يكن له معصية يذكرها فان التوبة في حد ذاتها من اعظم القرب التي يتقرب بها الى الرب سبحانه وتعالى، هي في حد ذاتها عبادة حتى ولو لم يذكر الانسان ذنبا يتوب منه. واخد بال حضرتك؟ وبعدين تعالى بنا نذكر شيئا لعلنا ذكرناه قبل ذلك ولكن نذكر به اليوم ايضا. عندما تخرج من الصلاة اول ذكر تقوله ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثلاث مرات متتالية تقول استغفر الله. طب تخرج من الصلاة تستغفر، امال لو انت قاعد من غير صلاة هتعمل ايه؟ امال لو انت بقى كنت بتعصي ربنا هتعمل ايه؟ يعني اذا كنت انت وانت خارج من الصلاة يشرع لك انك بعد الصلاة ان تقول استغفر الله ثلاث مرات، يحق ربنا عز وجل اكبر من ان نوفيه، ولابد ان نذعن وان نقر باننا كلنا مقصرون في حق الله سبحانه وحمده، ولكن يعني بتفاوت فيما بيننا فهذا الامر والله اني لا استغفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة، حديث البخاري. حديث مسلم عن الأغر بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها ويقول لها ويقولها لكل الناس، فيقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. ايضا هذا العمل يعني طبعا العبادة مدارها على الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فالأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها تتفاوت فيما بينها، تتفاوت فيما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يروي عن رب العزة سبحانه وبحمده: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيبقى الإنسان السنن مستحبة وهي حبيبة إلى الله عز وجل، لكن الأحب منها إلى الله عز وجل هي الفرائض. صوم الاثنين والخميس مثلا من الاشياء من الصيام من العبادة التي يحبها الله عز وجل ويفرح بها اذا اتاه العبد بها، ولكن يفرح الله عز وجل بالعبد اكثر واكثر ان صام رمضان الى غير ذلك. فانظر الى عبادة التوبة، يعني هذه من اشد العبادات التي يفرح الله عز وجل بها بالعبد بسببها. وانظر الى ما رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي حمزة انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبة عبده من احدكم يعني اضل راحلته في فلاة فبينما هو قد يئس منها اذ وجدها فقال: اللهم اني اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. ننظر يعني الى هذه الصورة، ربنا عز وجل يفرح بك اذا صليت، يفرح بك اذا زكيت، يفرح بك اذا حججت، يفرح بك اذا تصدقت، يفرح بك اذا وصلت رحمك، يفرح بك اذا بررت والديك. لكن اشد الفرح الله عز وجل يفرح بك اذا تبت اليه سبحانه وتعالى، لان التوبة دي مسألة جامعة بقى لكل الذنوب لكل المعاصي. وهنا يجرنا الامر الى مبحث هام. التوبة جماعة ما هيش كلمة تقال وتنتهي، ولكن لها فقه ولا وهي علم يتعلم ومسائل تعلم. فمن ذلك مثلا سؤال: ها الانسان مثلا عنده ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة، السؤال سيأتي يا أخونا، هو السؤال اللي أنا أقدم له هو ما سألته، جزاك الله خير وبارك الله فيك. السؤال الآن: طيب لو الإنسان يعني عنده ذنوب كثيرة، يعني عنده مثلا نفترض مثلا عنده مثلا 1000 ذنب مثلا، فهو أراد قال: والله أنا ممكن أتوب من 950 ذنب، لكن في 50 ذنب انا مش قادر اتوب عنهم، يعني ضعيف قدامهم اوي فمش قادر اتوب عنهم، فهل تصح هذه التوبة ام لا؟ يعني توبة عن بعض الذنوب ومع اصرار على بعض الذنوب الاخرى، فهل هذا يعني يضر بتوبته ولا تكون هذه التوبة نصوح حتى يتوب من كل الذنوب ومن سائر الذنوب؟ نقول في الاجابة: اولا يجب على العبد التوبة من سائر الذنوب صغيرها وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، وافعل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالإنسان عليه أن يتوب من الذنوب صغيرها وكبيرها، ده الأمر الأول. طيب إذا تاب من بعض الذنوب هل ومع إصراره على الذنوب الأخرى هل تصح هذه التوبة أم لا؟ خلاف بين العلماء في ذلك، فبعض العلماء قالوا لا، حتى تكون توبته من سائر الذنوب، هذا قول بعض العلماء. لكن المحققين من أهل العلم والصحيح في الدليل أنه تبعيض التوبة جائز، أنه لو تاب من بعض الذنوب مع إصراره على بعض الذنوب الأخرى يعني صحت توبته مع وجوب توبته ومع إثمه في الذنوب التي لم يتب منها. فحنانيك فإن بعض الشر أخف من بعض، وليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن المقرر في أصول الفقه إن تدفع المفسدة الأشد بالمفسدة الأقل منها. وإذا كان الإنسان دائر ما بين يعني معصيتين فليختار أخفهما وأقلهما، إذا كان يعني لابد وحتما سيقع في معصية منهما، فليختر يبرأ الكبيرة بالصغيرة. فهذا الامر ايضا سنجد في هذا الحديث ان الله ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله، ولله هنا يعني ده بعض العلماء يقولون انه قسم مضمر، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا يقول لله افرح بتوبة عبده من احدكم كان على راحلته، كان على الجمل بتاعه مثلا فأضله، يعني مثلا نزل يستظل في ظل شجرة او يقيل وترك الجمل يرتع ففقد جمله، ينظر شمال يمين يصعد الجبل ينظر، لم يعد له اثر ولم يرى له وجود. فبينما هو كذلك طبعا هذا الجمل عليها على الراحلة، لا تسمى راحلة اذا كان عليها الزاد من الماء والطعام، فهذا يعني فقد كل شيء لا وهو في صحراء، الماء لم يعد معه ماء، الطعام لم يعد معه طعام، المركب الذي سيركب عليه فقده، فلم يعد ينتظر الا الموت، آيس من حياته يستتام. فنام في بعض الروايات انه نام في ظل شجرة يعني ينتظر الموت، فبينما هو كذلك اذ سمع صوتا فنظر فاذا راحلته على رأسه، بص كده لقى الجمل بتاعه واقف كده وبيبص له، واخد بال حضرتك؟ فانظر كيف سيكون ستكون شده فرح هذا الرجل. يعني في بعض الروايات وانا بحكي الحديث الان، يعني المعنى ده كله جاي في روايات، انه امسك بخطام دبته، يعني حتى اطمئن هي لو كان يائس منها، معقول حصلت المعجزه وجالي راحلتي مرة أخرى وعليها زادي مرة أخرى. فقال من شدة فرحه يحمد الله عز وجل من شدة الفرح، يعني قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيم لمدى فرحة الله عز وجل بالعبد التائب، فالتائب حبيب الرحمن، التائب حبيب الرحمن. لذلك الله عز وجل، يعني بعض الناس يقول ما هو افضل وقت للتوبة، يعني هل بعض الناس مثلا يقول والله انا بقى ايه، انا هخزن التوبة، يعني في سؤال هنا بهاء يقول الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات هم التائبون من كل الذنوب او بعضها. طبعا التائبون من كل الذنوب يعني هؤلاء لا نحتاج الى اجابة على ذلك، هم اولى واولى من الاخر، لكن حتى هؤلاء الذين يتوبون من بعض الذنوب قد يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. فمن الاقوال في معنى كيف ان الله عز وجل يبدل السيئات الى حسنات، وكيف ان السيئة هذه النجسة وهذه الاسنة تتحول الى حسنة والى خير ويدخل صاحبها بفضلها النار الجنة، فهذا طبعا من العجب العجاب، وهذا مما استعجم فهمه على بعض الناس. والإجابة على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالتوبة ولم يعلمنا أتاب علينا أم لا. فكسائر العبادات الله عز وجل يأمرنا بالصلاة، هل قبلت هذه الصلاة أم لا؟ هذا سر عند الله. يأمرنا بالصيام، فهل هذه الصلاة هذا الصيام قبل أم لا؟ هذا سر عند الله. فنحن نعمل الأعمال التي منها التوبة ولا ندري أتقبلها الله عز وجل منا أم ردها علينا. فهذا سر من أسرار الله سبحانه وبحمده. فهنا نجد أن الإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من سائر الذنوب. فالإنسان لما ربنا عز وجل خزن عنده مسألة قبول التوبة من عدمها، يظل التائب يستغفر الله ويندم على فعله ويعمل الحسنات الماحية التي تدمر هذا الذنب. ربنا عز وجل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان كلما الإنسان الصالح كلما تذكر ذنبه كلما أخذ يستغفر وأخذ يفعل الحسنات الماحية، فتكون هذه المعصية التي يتذكرها بين الفينة والفينة سببا في كثرة الحسنات التي يفعلها، فتكون هذه بسببها أن تبدل هذه السيئة إلى حسنة. يعني الله عز وجل غفر له هذا الذنب، يعني هو استغفر الله وغفر الله عز وجل له، وما زال هذا العبد يستغفر على هذا الذنب الذي غفره الله عز وجل له، فتبدل هذه المعصية إلى حسنات بسبب إيه؟ بسبب كثرة استغفاره. فهذا مما قيل في هذه الآية. طبعا يعني أخونا يقول الإجابة على الأسئلة في نهاية اللقاء، ونحن نمتثل هذا أيضا، يعني حتى يعني لا نكثر من الاستطرادات. نعم. فهنا السؤال الذي نطرحه الآن، ما هو أفضل وقت للتوبة؟ يعني بعض الناس يقول أنا بقى إيه، أنا هذه العبادة عبادة صالحة وعبادة جيدة وعبادة فخمة، فيعني ما هو أفضل وقت لها؟ يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة، أفضل الصيام بعد الفريضة صوم شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام الليل، وأفضل قيام الليل كان يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه في الثلث الأخير من الليل أو في جوف الليل أو في وقت السحر. طيب أفضل التوبة، ما هو أفضل التوبة؟ التعجيل، أفضل وقت للتوبة التعجيل بها والإسراع بها، يعني أفضل وقت لها هو الآن هذه اللحظة. فيعني إذا قلت لي مثلا أفضل وقت لها للتوبة الآن أم بعد دقيقة، أقول لك لا الآن. طيب ما ننتظر مثلا لوقت شريف أن هتوب بس في جوف الليل، أقول له لا لا، يبقى الأفضل في التوبة المبادرة والمسارعة. لذلك من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنا الإنسان عليه أن يبادر إذا تاب من النهار يبادر، ودخل عليه الليل يبادر من معاصيه التي كانت بالنهار، وإذا جاء النهار وكانت له معاصي من الليل عليه أن يبادر بالتوبة، وهكذا. فهذا أفضل وقت للتوبة، أن يبادر الإنسان بالتوبة ولا يسوف التوبة. بعض الناس بيسألني سؤال جميل، يعني سؤال طريف، بعضهم يقول والله يا شيخ أنا فيه خير كتير قوي، ازاي؟ يقولك انا مش هقولك انا راجل ما بعملش معاصي، انا بعمل معاصي وذنوب كتير، لكن انا ناوي والله العظيم ناوي ومأكد وعقد النية على ان انا هتوب، انا ناويها، انا ناوي ان انا اتوب. اقول له بص، ما فيش انسان على ظهر الارض حتى فرعون الا وعنده هذه النية. اللي بيتاجر في المخدرات بيقول بس هي الصفقة ديت وبعد كده هتوب، بس هي السنة ديت وبعد كده هتوب، هو بيتوبش. اللي بيتعاطى المخدرات نفس الفكرة، اللي بيزني بيقول بس هي هذه الفترة بس وبعد كده سأتوب، إلى غير ذلك. ولا يتوب منهم أحد. لماذا؟ لأنه معاصين سوف. صاحبة التسويف، مشكلة كعب بن مالك في التسويف، كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين خلفوا، بالرغم أنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن ثلاث شعراء. كعب بن مالك ده كان شخصية عجيبة من الصحابة، كان فريد من نوع، وكان شعره متخصص، كان شعره يخوف المشركين، يعني كانوا تخصصات، كان حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان يعيرهم بالكفر، فكان يقول لهم من ذلك، كان يقول لهم خلوا، من شعره الذي كان يقوله عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني في فتح مكة، دخل عبد الله بن رواحة شاهرا سيفه وهو يقول ويرتجز ويقول خلوا بانوا الكفار عن سبيله، اليوم نقتلكم على تأويله، قتلا يزيل الهام عن ناقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فهنا نلاحظ ان اول كلمة كان بيقول لهم ايه، وسع يا كافر يا ابن الكافر، انت وهو من طريق النبي عليه السلام، فكان يعيرهم بالكفر. فكان يقول لهم خلوا بنو الكفار، يا كفار يا أولاد الكفار، خلوا بنو الكفار عن سبيله. فهذا كان تخصصه، أنه كان بيعيرهم بسفاهة عقولهم في كفرهم، فكان يغيظهم بذلك. حسان بن ثابت كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شتم أبو سفيان وكان في الجاهلية وقال شعرا أساء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي إلى الشعراء من صحابته ويعني قال لهم ردوا عليه. فجاء حسان، فجاء كعب بن مالك فأنشد شعرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ما شفيتني. فجاء عبد الله بن رواحة فأنشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ما شفيتني، حتى جاء شعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، فأخرج لسانه للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج لسانه خارج فمه، ثم حرك لسانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له وأشار إلى لسانه وقال الآن قد حان الوقت أن أخرج لهم هذا الأسد الضارب بذنبه يا رسول الله. يقصد لسانه، يعني أنا أخرج لهم، كان بيعبر عن لسانه ده إن هو أسد وداخل العرين بتاعه، فأنا بقى إيه هأطلق لساني عليهم. فأنشد شعرا كان منه، يعني طبعا الأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، قال هجوت فقال له النبي قبل أن أقصد أقول الشعر، قال له يا حسان أهجهم واعلم أن لي فيهم نسبا. لازم تكون عارف النسب كويس، لحسن تروح تهج واحد منهم يقول لك ده 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 هجى، لأنه يعني إيه. فكان يعني يعلم كيف يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كان من شعره أنه قال شعر مشهور، قال رضي الله عنه هجوت محمدا، هو يخطب أبو سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوته ولست له بكفر، فشركما لخيركما الفداء، إن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، إلى آخر الأبيات رضي الله عنه. فهنا نجد أن كعب بن مالك بالرغم من أنه كان من الشعراء الذين كان لهم تخصص عجيب، تخصص كعب بن مالك كان تخويف الكفار، كان بتاع الحرب النفسية. لذلك يعني أنشد شعرا فدخلت قبيلة كاملة في الإسلام بسبب هذا الشعر. من يعني على ما أذكر كان يقول قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف فلو سألناها، ثم أجمعنا السيوف ثم سألناها لو سألناها لقالت مش عارف قبيلة إيه أو ثقيفة، الوهم مني أو عدم الاستحضار مني أنا. فطبعا هو هنا يخوفهم بشيء عجيب جدا، يقول لهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف، يعني إحنا عملنا كل ريب هنا يعني كل حاجة، كل اللي نفسنا فيه عملنا فيهم، قتل قتلنا، سبي سبينا، جرح جرحنا، فعلنا بهم الأفاعيل، ثم أجمعنا السيوف. وإحنا سيوفنا كده بعد ما خلصنا المعركتين دول اللي تحدثت العرب بهم، وسيوفنا كده لسه بتقطر دما من دماء هؤلاء، قلنا لهم يا سيوفنا يا حلوين تحبوا تشربوا من دم مين بعد كده؟ فقالت هذه السيوف، يعني هو على كلامه على عدد شعراء في الخيال، فقالت هذه السيوف، وقالت قبيلة كذا أو قبيلة ثقيف، قبيلة كذا لنسيتها دلوقتي، أو ثقيف. فخافت قبيلة منهم خافت من ذلك، ودخلوا في الإسلام بسبب هذا الشعر من كعب بن مالك رضي الله عنه. وبالرغم من ذلك كان من ضمن الثلاثة الذين خلفوا، وكانت معصية كعب بن مالك أصلها في تسويف التوبة، يعني هو عاوز يخرج كل يوم يقول النهاردة بكرة النهاردة بكرة، لغاية ما تفارت الجيش وتفارت الغزو، طب اخرج الحق بيهم، خلاص ما التسويف التسويف، حتى رجعوا. فكان ذنبه اصل ذنبه هو بعد الفرار طبعا، يعني بعد طبعا الذنب الاصلي هو الفرار من الزحف او التأخر عن الغزو، لكن الذي حمله على ذلك هو التسويف. فالانسان عليه الا يسوف التوبة وان يبادر بالتوبة النصوح. طيب بعض الناس ممكن يسأل يقول طيب ما هو زمن التوبة؟ ما هو زمن التوبة؟ زمن التوبة طول فترة مكثك في هذه الدنيا طالما انك لم تحضرك الغرغرة، طالما انك لم تستيقن الوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني ما لم يحضره الاحتضار. ايضا من جوامع الاحاديث في التوبة، طبعا انا مش هشرحها لكن مجرد اشارة فقط لان الحديث طويل وله مقام واسع وهو مشهور ايضا، ما رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه انه قال انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم قذف الله عز وجل في قلبه التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض تدل على راهب فقال له هل لي من توبة فقال له لا فقتله فاكمل به 100. يعني دلوقتي الرجل قتل 100 نفس، اخر واحد 100 ده اللي على رأس 100 دول كان رجل صالح عليكم السلام. فقال ثم قذف الله عز وجل في قلبه التوبة فذهب الى سأل عن رجل هو اعلم اهل الارض فدل هذه المرة على عالم فقال له هل لي من توبة قال له ومن الذي يمنعك منها اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فبينما هو في الطريق اذ حضرته الوفاة فمات فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله عز وجل اليهم يعني ملك في صورة رجل وقال يعني بعد ان ارتضوا الى تحكيمه فقال لهم قيسوا ما بين الارضين فاوحى الله عز وجل الى ارض التوبة ان تقاربي واوحى الى ارض المعصية ان تبعدي فكان اقرب الى ارض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة وقبله الله عز وجل عنده بالرغم من ان هذا الرجل يعني فعل يعني لا قاتل من الدرجة الاولى، يعني زي ما بيقولوا عندنا قتل قتلة، ان لم يقتل رجل ولا رجلين ولا ثلاثة قتل 100 رجل كان اخرهم رجل صالح فبالرغم من ذلك تاب الله عز وجل عليه. فالانسان عليه ان يتوب الى الله عز وجل، وليس معنى هذا الانسان يتمادى في الذنوب والمعاصي ولا ربنا تاب على رجل قتل 100 نفس، يعني انا ما وصلتش للمرحلة ديت ولا كذا ولا كذا. اعلم ان الله عز وجل ادخل النار في كلمة او وقت دنياه وافراه، هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك ودخل وادخل النار في قطة، ادخل النار في هرة، دخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. امر التوبة يعني الحديث فيه يطول والمباحث بتاعته كثيرة جدا وفيها تفصيلات كثيرة، فيعني وانا يعني اطلت عليكم في هذا الدرس اكتفي بهذا القدر واترك مجال لتغطية الاسئلة. جزاكم الله خيرا اخونا بهاء، حتى لا نطيل عليكم برضه يعني نترك مجال لتغطية الأسئلة في الأسئلة يعني تغطية النقاط التي يعني لم يسعفنا الوقت لتغطيتها في الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يعني في سؤال هل اهل الشيعة يعتبروا كفار ام لا وكيفية التعامل معهم لان كثير منهم في مجال عملي. الشيعة اهواء واحزاب وافكار، بل بعضهم يكفر بعضا، يعني بعض طوائف الشيعة يكفر بعضهم بعضا. الشيعة الكلام فيهم يطول جدا جدا جدا، لكن الكلام المختصر ان احنا نقول رؤوس فرق الشيعة، ولاحظ اللفظ رؤوس الفرق، يعني الفرق اوسع من كده، رؤوسهم خمسة. ربنا يحفظكم. فهنا الشيعة رؤوس فرقهم خمسة، دي رؤوس الفرق، يعني تحت كل رأس من هذه الرؤوس يعني كثير، يعني فرق ايضا كثيرة، لكن رؤوس هذه الفرق خمسة. الشيعة الامامية، الشيعة الزيدية، الشيعة الغلاة، الشيعة الزيدية، الشيعة الكيسانية، الشيعة الاسماعيلية، دول رؤوس فرق الشيعة. لكنك تعرف ان الشيعة منهم من هم مرتدعة وليسوا بكفار زي الزيود، ومنهم من هم يعني كفار فيعني زي الشيعة الدروز وزي الشيعة الاثنى عشرية الرافضة، هؤلاء يعني هؤلاء طبعا لهم شطحات كبيرة. ثم هناك ايضا فرق اخر وتقسيم اخر، هناك فرق بين ائمتهم ومجتهديهم وبين عوامهم الذين يعني يعذرون بجهلهم، لابد ايضا من هذا الضابط، فيفرق في ذلك بين الائمة والدعاة الذين يعني اعتنقوا هذا المذهب عن علم ودعوة إليه، وبين المغرر بهم والهمج الرعاع والسوق الذين يعني هم من أسواق الناس والذين يعني لا يعلمون ببواطن الأمور. فأصل دين يعني طبعا أشهر فرق الشيعة الموجودة في العالم والتي لها دولة الشيعة الاثنى عشرية شيعة إيران، وهؤلاء كفار بإجماع، أئمتهم كفار بإجماع وعلماؤهم كفار بإجماع ودعاتهم كفار. فلماذا؟ لأن هؤلاء قالوا بأشياء يعني المفردة الواحدة منها كفر، فكيف ولو اجتمعت؟ من ذلك مثلا أن إلههم غير إلهنا، يعني هم يعبدون إلها غير الله عز وجل. يعني عندما يعني مثلا النصارى يقولون، نحن عندما تقول لهم أنتم تعبدون الله ولا لا، نقول نعبد الله، لكن عندما نقول لهم ما هو إلهكم يصفون لنا عيسى بن مريم مثلا بعض فرق النصارى، فهؤلاء نقول لهم لا، الله الذي عندكم هذا لا نؤمن به، وهذا يعني نؤمن به على أنه عبد الله ورسوله، لكن عيسى بن مريم ليس هو الله. بعضهم يقولون مثلا طيب نسألهم من هو الله عندكم، يقولون الله عندنا مكون من قسمين، أو هو جمعية تعاونية تتعاون فيما بينها على ثلاث أقانيم أو ثلاث أقانيم في أقنوم واحد، الأب والابن والروح القدس. فنقول لهم لا، هذا غير الله الذي يعني الذي نعبده نحن معاشر المسلمين. أيضا الشيعة إلههم غير إلهنا، بمعنى أنهم يعتقدون في إلههم الرجعة، أنه بعد أن يقضي أمرا يعني يرجع فيه، يعني هو من ذلك معتقدهم العجيب المضحك والله، بل يعني اللهم أنت المستعان. يعني بعضهم يعتقد أن يعني أو يقولون أن الله عز وجل أنزل كان يعني قد قضى أن الرسالة على علي، فبعدما خان الأمين على هذا هم عندهم عيد يحتفلون فيه ويقولون يضربون على رؤوسهم ويضربون على صدورهم ويقولون خان الأمين خان الأمين، ويقصدون بالأمين هو جبريل عليه السلام، فيسبون جبريل بأنه خائن. أمين أهل السماء وأمين الوحي خائن عندهم، جبريل عليه السلام يسبونه بالخيانة. طيب ما هي صفة خيانته؟ أنه يعني بدل من أن ينزل بالرسالة على علي نزل بها على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلل بذلك عند الله عز وجل بأنه يعني علي من أشد الناس شبها بالنبي، فالتمس عليه أمر النبي وأمر علي، فبدل ما ينزلها على النبي نزلها على بالله. هذا معتقد يصلح أن يعتقده أطفال صغار يعبثون ويعتقدون يعني معتقدات خرافية، يعني سبحان ربي العظيم. إلههم غير إلهنا. ثم إن الأشد من الكفر النفاق، وهم دينهم مبني على النفاق، دينهم مبني على هو ما أشد من الكفر، وهو إعمال التقية. فالتقية عندنا في الإسلام يعني يلجأ إليها في أحوال الضرورة القصوى، وهي أن يظهر الإنسان الكفر ويستبطن الإيمان عندما يخاف على نفسه من القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار عندما يعني قال عندما قالوا له سب محمد، فسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعدما عذبوه وغير ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في ذلك، فقال له إن عادوا فعد. فهذا بمعنى التقية، يعني الإنسان مثلا إذا عرض له زي مثلا إخواننا مثلا في البوسنة والهرسك، نسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا من الصليبيين الصربيين الذين يعني قتلوهم أشد قتلة. فإذا كان مثلا يعني بعض إخواننا في البوسنة كان يعرض له الصربي فيقول له أنت مسلم، فإذا قال له نعم أنا مسلم قتله، فعند ذلك يجوز له أن يقول له لا أنا غير مسلم، وأن يقول له حتى يعني ما يبعده عن ذلك. فهذا الدين الشيعة، هؤلاء الدين الرافضة الاثنى عشرية شيعة إيران، مبني على النفاق، وهم أيضا يعني هم أيضا يسبون أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم، بل وعندهم يعني دعاء عليهم فيقولون اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وابنتيهما. صنمي قريش هم أبو بكر وعمر، وطاغوتيهما هما أبو بكر وعمر، وابنتيهما هم زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضللهم العجيب أنهم يتمسحون بأهل البيت ويخرجون خاصة أهل البيت من كونهم من أهل البيت. يعني إذا قيل لك أو إذا قلت عندي في البيت قالوا لي كذا، فبالدرجة الأولى أنت تقصد مين وبتوري بمين؟ توري بنسائك، توري بامرأتك. يعني عندما تقول والله عندي في البيت قالت لي كذا، إذا المقصود عندك في البيت إن أهل بيتك من الدرجة الأولى على رأسهم امرأتك زوجتك. فهم يقولون لا، أهل البيت الذين يتمسحون بهم ويدعون محبتهم ويزيدون علينا في محبتهم يقولون طبعا يزيدون ولا يزيدون، بفضل الله نحن نحب أهل البيت أكثر منهم وأوعب منهم، بل هؤلاء يعني بل هؤلاء أهل البيت بريئون منهم. هم يخرجون نساء النبي من كونهم من أهل البيت، فيقولون إن نساء النبي دول كلهم كفار. متخيل الزيغ المبين؟ يعني لدرجة أن بعض العلماء الضخام الذين تكلموا في الشيعة بشيء يعني كبير ولهم قدم راسخ في ذلك، قال كلمة بليغة جدا يعني يبين ضلال هؤلاء أشد ضلالا من اليهود والنصارى، هم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. فقال كلمة في غاية العجب، قال يعني لو سئل اليهود من هم أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من هم أفضل أهل ملتكم لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، ولو سئل الشيعة من أقبح أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. يعني بشكل متخيل الزيغ العجيب، يعني اليهود إذا سئلوا من هم أفضل أهل الملة بتاعتكم أصحاب موسى الذين صحبوا موسى عليه السلام، طيب إذا سئل النصارى من هم أفضل أهل ملتكم لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، ولو سئل الشيعة من أسوأ أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمتخيل يعني أقوام يقولون يعني النبي فشل في جيله الأول، فبينما فأين يعني هم يعني كيف نواجه الناس يعني أو كيف ندعو الناس إلى دين يعني دين الإسلام بعدما يقول واحد يعني عندما يقول لك مثلا تدعو نصراني إلى الإسلام مثلا، يقول لك طب أنا أسألك سؤال، يعني الصحابة اللي هم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه أحوالهم؟ الشيعي يقول هؤلاء يعني يسبهم ويتقلل من شأنهم ويكثرهم إلا النذر اليسير منهم، فيعني يقول له إذا كان نبيكم قد فشل في الرعيل الأول وفي الجيل الأول فما هو يعني العقل يقول أن ما بعده أضل وأضل وأسوأ وأسوأ. أيضا من عقائدهم البالية المهترئة السخيفة أنهم يقولون بتحريف القرآن، يقولون نعم نعم، فهم يقولون بتحريف القرآن، يقولون بأن القرآن حرف، ويقولون أننا ينسبون إلينا معاشر أهل السنة أننا الذين يعني قاموا بتحريف القرآن، وهذا من العبث وهذا من الكذب وهذا من الكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من ذلك مثلا من أقوالهم المضحكة في تحريف في نسبتهم والتحريف إلى كتاب الله أنهم يقولون أن أهل السنة يعني يقولون علينا أننا كتمنا أو حرفنا صورة الشرح، صورة ألم نشرح لك صدرك، إن كان فيها آية وجعلنا عليا صهرك، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. فيعني يقولون إن هذه مثبتة، وإن أهل السنة هم اللي إيه، هم اللي حذفوها، إلى غير ذلك من كلام مهترئ. أيضا هم يقومون بتحريف، هم لا يستطيعون تحريف نص القرآن فيحرفون معاني القرآن، فهم تشابهوا مع اليهود في ذلك أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فمن تحريفهم المضحك لكتاب الله عز وجل قولهم في قول الله عز وجل، أو يعني لعبوهم وعبثوهم بكتاب الله عز وجل بقولهم في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. يعني إيه اللي دخل دي في دي، أو إيه سبحان الله، شوف البهتان واصل إلى أي مدى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يقولون العدل علي والإحسان فاطمة وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين، ما هذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقولون الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر، والبغي والبغي عائشة وحفصة. فسبحان رب العظيم، إلى مثل هذا من كلمات كثيرة وعقائد بالية. والأمر يطول، يعني أنا فقط جبت بعض الرؤوس أو رؤوس أقلام فقط، وإلا فضللهم يعني أكثر من ذلك، وفي هذا القدر كفاية في هذه الإجابة يعني التي أحاول فيها شيئا من الاختصار. نعم، إلى أخرى. يعني دي مدخلة من أخونا بهاء، يقول قال لي أحد العراقيين أنهم في يوم من السنة يضعون امرأة على باب المسجد على أنها عائشة، ويلعنها ويلعنونها ويركنونها ويلعنها ويركنها كل من يدخل المسجد، والمرأة محتسبة أن لها أجر عظيم على ذلك. يعني اللهم أنت المستعان. نعم، أسئلة؟ يعني مداخلة من أخونا عبد الله المصري أيضا، يقول قال صاحب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني متخيل ده اسم الكتاب، يعني الكتاب يظهر من عنوانه، إذا كان الكتاب اسمه إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني هو الكتاب مصنف يحشد فيه الشبهات والأقوال التي قالها أئمتهم على تحريف كتاب، على تحريف القرآن. فيقول هذا الرجل، يقول عندنا أكثر من 2000 رواية في الحديث تثبت أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل ونقص. يعني طبعا يعني جزاكم الله خير على مثل هذه المداخلات، جزاكم الله خير. نعم،
مع ان عملي يضطرني لذلك.
السؤال على مسألة استخدام البرامج الهندسية او غيرها، يعني سواء يعني ده بيسموها حقوق الملكية الفكرية. يعني انا مثلا ألفت كتاب، ألفت برنامج، ألفت شيء من هذا من هذه الامور، او اخترعت شيء، فهل لأحد أن يقلد هذا الشيء أو أن يستغله من غير إذني أو بالطريقة التي آذنوا فيها؟ فده خلاف بين العلماء في ذلك. والراجح والله أعلم أنه يفرق في ذلك بين هذه الأمور. يعني في أمور يعني أصحابها يعني ليس لهم، يعني هم عملوها وتركوها لمن يريد أن ينتفع بها، فلا بأس عند استخدامها عند ذلك، لكن نتكلم في الأشياء التي حقوقها محفوظة، فعند ذلك يفرق. بعض العلماء فرقوا يعني إذا كان يعني لابد من النسخة الأصلية فيستخدم النسخة الأصلية، إذا كان يغالى في سعرها جدا أو غير ذلك يترك، تترك فترة لا تستغل حتى تغطى تكاليفها، ثم بعد ذلك يعني يجوز بعد ذلك استعمالها واستنساخها وغير ذلك. لكن طبعا الاولى والخروج من الخلاف استعمال النسخ الاصلية من ذلك حتى لا يضر بالايه بالناس. اذا لم يكن يضر خلاص احنا دائرين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر ولا ضرر. نعم. يعني بعض الاخوة يقول اقسم ان الرسالة استقبلتها اليوم فارجو ان تقرأها كاملة وتعلموا ما بها. هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ احمد الى المسلمين من مشارق الارض ومغاربها واليكم الوصية. يقول الشيخ احمد انه كان في ليلة يقرأ فيها القرآن الكريم وهو في حرم المدينة الشريفة وفي تلك الليلة غلبني النعاس ورأيت في منامي الرسول الكريم واتى الي وقال اني قد مات انه قد مات في هذا الاسبوع 40,000 على غير ايمانهم وانهم ماتوا ميتة الجاهلية وان النساء لا يقان ازواجهن الى اخر الكلام وان الاغنياء من الناس لا يؤدون الزكاة ولا يحجون الى بيت الله الحرام ولا يساعدون الفقراء ولا ينهون عن المنكر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابلغ الناس ان يوم القيامة قريب وستظهر في السماء نجمة واضحة وتقترب الشمس من رؤوسهم قاب قوسين او ادنى. الى اخر الرسالة. يعني هذه الرسالة رسالة مكذوبة وصنف فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة. والرسالة دي سبحان الله العظيم يعني هناك من يكونون وراء يعني الأخت بتقول يطلب تصوير الورقة 100 نسخة. طبعا أنا عفكر الورقة وقطعناها مرارا بقول لك إن بعض الناس قطعها فمش عارف تحدث له حدث مش عارف إيه وكذا وكذا. إحنا قطعنا الرسالة دي مرارا وتكرارا كثير جدا 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 ولو بين ايدينا الرسالة الان لقطعتها امام الجميع. انا قطعت الرسالة في محاضرات لي بعثت الي بهذه الورقة وامام جموع من الناس كذا مرة قطعتها مرارا وتكرارا. فلا طبعا بس يعني احنا يعني بعد ما بتقطع بنحتفظ بها حتى نحرقها احتراما لاسم الله واسم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط. يعني بنقطعها ثم بعد ذلك نحرقها. فهذه الرسالة من الهراء ومن الكذب ومن المختلق ومن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واخواننا في السعودية اتوا وقالوا ان مفيش واحد يعني خدم الحجرة النبوية بهذا الاسم مطلقا ولا في مثل هذا. وهذه الشخصية شخصية وهمية وخرافية. مثل هذا لا يجوز ومثل هذا من البدع المنكرة. فلا يجوز نشر هذه الورقة ولا تصويرها ولا توزيعها ولا التعامل فيها الا بالانكار على من يروج لها ويعني وبيان بطلانها. نعم. بعض الإخوة يقول ما حكم طلبة العلم الذين يقومون بدعوة المتبرجات في الطريق العام. طبعا يعني أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجوب ولا ينزل من الوجوب إلا الاستحباب. هذا هو الأصل في ذلك. فالأصل إنكار الإنكار ولا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة. فإذا كان هناك فتنة وراء ذلك فليس بآمن في دينه كمخاطره ويفرق في ذلك بين الشاب الذي لا يخشى عليه الذي يخشى عليه الفتنة وبين الرجل الكبير والشيخ الكبير الذي له هيبة والذي لا يظن به ريبة وغير ذلك. فلا مانع من ذلك. وأنا رأيت بعض مشايخنا ينكر على البنات في الشارع منهم شيخنا شيخ مصطفى العدوي رحمه الله كان يقول للبنات الصغار يعني في البلدة ينكر عليهم مثل ذلك. فهذا يعني من الأمور التي لا بأس بها إذا أمنت الفتنة. لكن إذا كانت هناك فتنة هو لا بأس إذا كان السؤال الأخت تدعو الأخت في الطريق فلا بأس، إن مفيش مانع إن أخت تستوقف أخت وتنصحها في الله وتترفق بها وتدعوها إلى الخير فلا بأس. لكن السؤال دلوقتي في الإخوة، إن أخ يستوقف بنت متبرجة ويقول لها كلمة خير، فإذا الإجابة أنه نعم يجوز ذلك، وقد فعل ذلك الصحب الكرام، أذكر من ذلك ابن مسعود على ما أذكر رحمه رضي الله عنه أنه رأى امرأة قد خرجت متعطرة فقال لها أين تريدين يا أمة الله، أين تريدين يا أمة الله، فقالت إلى المسجد، قال وخرجت متعطرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت يقول إذا خرجت المرأة متعطرة فوجد الناس ريحها فهي زانية. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على هذه المرأة، أنكر على هذه المرأة، فلا بأس من إنكار المنكر، ولكن زي ما قلنا أن يكون هذا من غير منكر، وأن يكون هذا في إطار الأمن الفتنة، فإذا خشي الفتنة لا يجوز، لا يجوز. نعم. لا، إيه المانع؟ إيه المانع؟ أنا شخصيا أفعل ذلك، يعني عندما يعني أخرج أحيانا وأجد بعض البنات أو غير ذلك يعني وتكون يعني كذا، أقف بينهن غاضا طرفي وأتكلم معهن بكلام الخير وأقول لهم يعني كلمة الخير، ويعني يعني طبعا في الأطر الشرعية، في الأطر الشرعية، نعم، فلا بأس من ذلك. تقول لو كان الأخ شيخ مسلم، الأصل مدار الأمر على أمن الفتنة، فلربما كان شيخا مسنا ومفتونا، ولربما كان أخا شابا وعنده يعني من تقوى الله عز وجل ما يحجزه عن الفتن وهو يعني يقوم بهذا الأمر. طبعا يعني الطريق ليس فيه خلوة، يعني وهو مع ذلك هو يتكلم بكلام واضح منه أنه يعني يتكلم بصفة شرعية. أنا أعرف نفسي من بداية الأمر، أقول معكم أخوكم الشيخ فلان الفلاني كذا كذا كذا، أعرف نفسي في بداية الأمر، فأنا أتكلم من طرق أني شيخ، أتكلم من أني رجل يعني لا أريد يعني شيئا يغضب الله أو غير ذلك، فأعرف بهويتي من أول الأمر. طبعا الإنسان لما يعرف بهويته يعني خلاص انتهت المسألة، يعني لما يتكلم مثلا بهذا لأنه يتكلم من منطلق الدعوة إلى الله عز وجل فلا بأس عليه من ذلك. نعم، فلا بأس عليه من ذلك، لكن طبعا في إطار غض البصر وأمن الفتنة كما قلت مرارا وتكرارا. أخت تقول يعني وتسأل عن أخت متزوجة بشخص غير مواظب على الصلاة، يصلي ويقطع، فكيف ننصحه بالثبات عليها؟ والله يعني النصح في الصلاة يعني الأدلة فيه كثيرة، فيعني ولا يحتاج ويعني ولا يحتاج هذا الأمر إلا إلى يعني المواظبة على نصحه ويعني وحظه على الخير. فيكفيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني ما اختلف العلماء في شيء تركه كفر إلا الصلاة، أي عمل آخر من أعمال الإسلام هو يعني تركه من المعاصي من الكبائر من التقصير الشديد في حق الله ممكن نقول، لكن إلا الصلاة بعض العلماء وقولهم قوي في الدليل، قالوا أن تارك الصلاة كافر، بل بعضهم قال من ترك صلاة واحدة حتى وإن كان يصلي أحيانا ويقطع أحيانا أنه من ترك صلاة واحدة كفر بذلك ولا يرجع إلى الإسلام حتى يرجع إلى الصلاة مرة أخرى، لدرجة أن بعضهم قالوا أن الذي يترك صلاة حتى يخرج وقتها وليس له عذر في ذلك لا يجوز له قضاؤها، وأن هذه الصلاة لا تقضى، أن هذه الصلاة لا تقضى زجرا له. واستدلوا على ذلك، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله استدل على ذلك بقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا موقتا بوقت، فكما أن الصلاة لا تجوز قبل وقتها فلا تجوز بعد وقتها، إن ربنا حددها بوقت. هذا استدلال ابن حزم رحمه الله في هذه الآية. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول حاجة يحاسب عليها في قبره الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت يعني يقال أو قصر فيها يقال انظروا هل عبد من تطوع، فيكمل له ما قصر فيه من الفريضة. فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويعلم أن أول مؤهلات أو أن ينال الرجل لقب مجرم من الدرجة الأولى أنه يفرط في بعض الصلوات. بعض الناس يعني قد يظن أن في قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أنهم أضاعوها في الكلية، يقسم ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه في هذه الآية فيقول لا والله ما تركوها في الكلية، إنما كان يؤخرون الظهر، كان يؤخرون الظهر قرب العصر، وكانوا يؤخرون العصر قرب المغرب. فهؤلاء كانوا يصلون، وكانوا يصلون في الوقت، ومع ذلك أخبر الله عز وجل عنهم بهذا. فكيف بمن أضاعوها ولم يصلوها نهائيا؟ فليتقي الله عز وجل هذا، فإن هذا يعني مما ينال به لقب مجرم بجدارة. يعني المؤمنون كما أخبر الله عز وجل عنهم يعني يتساءلون فيما بينهم عن المجرمين، فيقولون لهم ما سلككم في سقر؟ ما هي مؤهلاتكم التي أهلتكم لدخول جهنم؟ أول مؤهل لدخول جهنم قالوا إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. فيتقي الله عز وجل في هذا الأمر. فيعني فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل من هذا، يتوب من هذا الذنب، وعليه أن يواظب على الصلاة. نعم. اختلف العلماء إن كان تركه للصلاة عن إنكاره لها كركن في الإسلام أم عن تكاسل. لا، ده قول لبعض العلماء، يعني العلماء اختلفوا. فبعض العلماء قالوا أن تارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر، وده قول بإجماع، يعني ما اختلفش العلماء في هذا القدر، إن من ترك الصلاة واحد هنأتي له، هو تارك الصلاة يستتاب، واخد بالك، توب إلى الله عز وجل. طيب إن تاب خلاص خير وبركة، ما تابش طيب أنت مش عايز تصلي ليه؟ قال لا، مفيش حاجة في الإسلام اسمها صلاة، أنا مش بصلي لأن أنا أنكر فرضية الصلاة أصلا، فهذا كافر مرتد. طيب يقتل ردة. طيب الخلاف بقى في الحتة التانية، وده برضو إجماع برضو إن هو في هذا الحد، لو قال والله أنا مش بصلي لأن الصلاة دي ليست فرض علينا، وليست فرض على المسلمين، أو ليست في الدين صلاة، فهذا يكفر بذلك إجماعا، إجماع العلماء بهذا. طيب لو كانت إجابته والله تكاسلا، أنا عارف أن الصلاة عمود الدين، والصلاة من أفرض الفرائض علينا وكل حاجة، بس أنا والله بتكاسل، بس كسل ودعيلي وإن شاء الله هنصلي وغير ذلك، واخد بالك. فهذا الإنسان فهذا الإنسان يعني نقول له صلي، فإذا لم يصلي قتل، لكن هنا لا يقتل حدا، يعني هنا برضو بقى الخلاف، يعني حتى لو قال والله تكاسلا تهاونا مش هصلي، هي واجب بس مش هصلي، واخد بالك. العلماء قالوا إذا لم يتب ولم يصلي يقتل. طيب هنا القتل بقى هيقتل ردة، بمعنى ان هو لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين، ولا يقسى ولا يورث فيه، احكام كثيرة، ولا هو مع ذلك يعني ايه، هو مع المسلمين لكنه مرتكب لكبيرة من اكبر الكبائر توجب القتل، على خلاف بين العلماء في ذلك. والظاهر والراجح والله اعلم انه ليس بكافر، وده قول الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقال بكفره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. قال انه حتى لو تركها تهاونا وتكاسلا يكفر يكفر، لدرجة انه ان بعض الحنابلة يقولون انه لو ترك ارضا واحدا لكفر بذلك. اختنا نحن اشرنا الى الخلاف في ذلك، اشرنا الى الخلاف في ذلك، وهذا هو الراجح الذي تقولينه، هو الراجح انه مسلم عاصي. يعني لو جمعنا ايدينا الاثنين كده، لو فتحنا ايدينا العشرة حطينا واحدة جهة اليمين وحطينا التانية جهة الشمال وقلنا رجل يخبر عن نفسه فيقول انا لا ازني ولا اسرق ولا اقتل ولا اشرب الخمر ولا اصلي، ده خليه في الايد اليمين. والرجل الاخر قال انا لا انا اقتل واقتل واسرق واشرب الخمر وازني واصلي، فأيهما يعني أخف إجراما؟ ده مجرم وده مجرم، ده مجرم وده مجرم، لكن أيهما أشد إجراما؟ الذي أشد إجراما الذي عقدنا أفعاله في ذات اليمين، في ذات اليمين، الذي لا يزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يشرب الخمر وهو أيضا لا يصلي. فالذي يسرق ويقتل ويشرب الخمر ويزني وهو مع ذلك يصلي أهدى سبيلا مع ضلاله المبين ومع غوايته الشديدة، أهدى سبيلا ممن لا يقارف هذه الذنوب والمعاصي ولكنه لا يصلي. فعلينا يعني أن نتبين هو يعني قولنا هو مسلم عاصي بقول مجمل يعني فيه تساهل شديد، لا هو فاجر فاسق مجرم من الدرجة الأولى، لكن وإسلامه على خطر أيضا، لأنه يعني العلماء من العلماء من قالوا هو كافر وقولهم قوي في الدليل. يعني نحن عندما نرجح لا نخطئ الطرف الآخر، يعني وده باب مهم في أبواب الفقه في الدين، مش معنى إن أنا أرجح قول إن أنا أخطئ الطرف الآخر بدرجة 100% وأصوب ما أقوله بدرجة 100%. كان الإمام الشافعي وهو إمام مجتهد صاحب مذهب متبوع كان يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فالذي نراه صوابا ويحتمل الخطأ أنه مسلم عاصي فاجر فاسق ولا يكفر، وأنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، أكبر من الزنا والقتل وشرب الخمر وإن اجتمع. القول الثاني قول خطأ يحتمل الصواب، قول خطأ وهو مع خطئه يحتمل الصواب وهو له وجه في الدليل، إن الفتوى جاية من النبي عليه السلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كفر، والفتوى جاية من النبي فمن تركها فقد كفر. فكنا أولنا هذا الكفر لكفر دون كفر لأدلة أخرى، فليس معنى هذا ان احنا هنسيب يعني بقي كلمة انه كفر، وان قلنا انه كفر كفر دون كفر لكن بقي كلمة الكفر موجودة، بقي يعني يعني نتخيل هذا الامر، فالامر يعني ايه ليس بالسهل ولا بالهين لدرجة ان احنا نقول فقط ايه مسلم عاصي وخلاص، يعني هو مش نظر لامرأة ولا شرب سيجارة وانتهت المسألة، ده تارك للصلاة، ده تارك للصلاة، مجرم من الدرجة الاولى. نعم والله من لم ينتصح بكتاب الله، يعني اختنا تقول كيف ننصحه شيخنا وننصحه ونقنعه وننصحه، من لم يقتنع بكتاب الله ولا سنة رسول الله فلا اقنعه الله، فلا اقنعه الله، نحن نقنعه بكلام الله وبكلام رسول الله ونخوفه من مصيره في قبره ومصيره يوم القيامة ومصيره في النار وندعوه ونرغبه بما أعده الله عز وجل للمصلين من غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فيعني قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن يعني أردنا أن نقنعه بالجنة فلم يقتنع ونقنعه بالثوب بالفرار من النار فلم يقتنع فلا أقنعه الله. لمسألة الصلاة إيه؟ إحنا محتاجين أن إحنا نثبت ما هو أهم من الصلاة وهو العقيدة، عقيدة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار إلى غير ذلك. نعم وفي كتاب وفي شريط فاضل للشيخ محمد يعقوب حفظه الله بذلك. والكتاب والشريط مجرب وهو بلهجة سهلة وقريبة حاصر فيها هؤلاء الذين لا يصلون محاصرة يعني قوية، وجمع لهم من الأدلة والبراهين والإقناعات بأسلوب رائق وجميل. جزاه الله خيرا. سؤال أخونا بهاء يقول: ماذا عن الذي يأتي بشروط التوبة ثم يعود في المستقبل يتوب مرة أخرى ويجدد مرة أخرى كل مرة، طالما أنه يأتي بالشروط مستوفاة، والشروط لابد من إمعان وإنعام النظر فيها وتقرير تحقيقها هل هو فعلا قررها وحققها ولا لا، فيجدد التوبة مرة أخرى، ولو مرة رجع مرة أخرى يرجع مرة أخرى، ولو مرة ولو اثنين ولو ثلاثة ولو ألف. في الحديث القدسي أن الله عز وجل أن رجلا أذنب ذنبا فقال: إي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب عليه، قد غفرت لعبدي. فيذنب هذا العبد ذنبا، يقع في الذنب مرة أخرى فيقول، أو يقع في ذنب مرة أخرى فيقول: إي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل في المرة الثانية: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. في المرة الثالثة يفعل العبد كما فعل في المرتين السابقتين ويذنب ذنبا، فيقول يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب به فليفعل عبدي ما شاء. ونقف هنا بقى عند الايه، عند قول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء. هل معنى ذلك ان هو بعد ما يذنب ذنب ويتوب منه مرة، ويذنب ذنب ويتوب منه المرة الثانية، ويذنب الذنب ويتوب منه المرة الثالثة، بعد كده انه يعمل ما شاء، يعني يرتع في الذنوب والمعاصي كيفما شاء، فخلاص يعني لن يؤاخذه الله على ذلك؟ لا، المعنى انه طالما انه مصر على التوبة، مصر على التوبة، وانه دائما كلما اتاه ضعفه البشري فاوقعه في ذنب تجلت له عظمة الله في قلبه، وهذا الله عز وجل في قلبه، واستحيا من الله عز وجل في قلبه، فكان هذا محثا كبيرا له على التعجيل بالتوبة. طالما انه على هذا الحال فانه على خير، وانه يعني يرجى له الخير. فالانسان يتوب الى الله مرة اثنين ثلاثة عشرة كلما، ولكن لا يتخذ هذا لعبا وعبثا، يعني هو السؤال انه كل مرة يحقق شروط التوبة كاملة، شروط التوبة النصوح كاملة، ولكن يأتيه ضعفه البشري فيقعه في الذنب، فعليه أن يتوب مرة أخرى ولا يسوف التوبة. نعم. أخ يقول: زوجتي تلبس النقاب، هل يجوز لها كشف الوجه في البيت أمام إخوتي؟ لا يجوز لها ذلك، فمحرمية أخوك محرمية مؤقتة، والمحرم المؤقت ليس له من المرأة أي شيء، فهو كالأجنبي عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو هو قريب الزوج، أخوه أو عمه أو غير ذلك، أخوه قريب الزوج من غير المحارم، يعني أبو الزوج صار محرم مؤبد. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قريب الزوج، أخوه مثلا إلى غير ذلك، فهل يجوز له أن يدخل على المرأة وأن يرى المرأة أو غير ذلك؟ يا رجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، يعني يتجن، يعني يحترز الحمو وتحترز المرأة من الحمو، كما ويحترز الزوج أيضا من الحمو كما يحترز من الموت. لماذا؟ لأن الحمو يخالط الزوج، يخالط المرأة وتؤمن ريبته، وتؤمن ريبته، فالوقوع في الفساد بسبب تسويل الشيطان له أو لها أكثر، فلابد من الاحتياط في هذا أكثر من غيره. لذلك النبي عليه السلام قال: وأن تزاني حليلة جارك. إشمعنى حليلة الجار؟ جعله من الكبائر. ليه؟ من أكبر الكبائر، يعني الزنا من الكبائر، من أكبر الكبائر أن يزاني الإنسان حليلة الجار. لماذا بالأخص حليلة الجار؟ حليلة الجار هي زوجة الجار، لأنها في الغالب يكون هذا الجار يكون يقول لك: ده احنا متربيين سوا، ده عيش وملح، مش معقول يخوني بزوجتي، الى غير ذلك، فيكون الفساد من هذا. فيحترز من البعيد كما يحترز من القريب. وكما كان بعضهم يقول النساء كلحمة على وضن، يعني إذا لم يذب عليه أكلته السباع. أنت متخيل لو إن جبنا لحمة كده وحطناها على مكان عالي وليس لها حارس، لابد أنه سيأتيها جارح من السماء يأكلها، يأتيها كلب أو يأتيها ثعلب أو يأتيها شيء من سباع الأرض فيأكل هذا اللحم. لكن لابد أن يذب عن حياض النساء، وأمر النساء يعني جملته على التحوط وعلى التحرز وعلى الغيرة. نعم. أشغال البيت هي يعني إذا كانوا في بيت مختلط مثلا أو كذا، فهي تعمل أعمال البيت في حال خروج هؤلاء الإخوة أو كذا، وما المانع أنها تدخل عليهم وتخرج عليهم بنقابها وبلباسها، يعني بلباسها الكامل الذي لا يرى فيه وجهها أحد، يعني نعم يعني من إخواني، فهي المانع يعني هي تخرج الشارع وتعمل وتشتري وكذا وكذا، كل هذا جائز لها، وتباشر بيعها وشرائها وعملها في يعني خارج البيت بنقابها. فالذي جعلها تفعل عندما تقوم السلم تخرج مثلا لتكنس أمام المنزل أو غير ذلك، يعني تلبس نقابها أم لا؟ عندما تنشر الغسيل خارج البيت يعني في الشرفة تنشر غسيل مثلا تلبس النقاب أم لا؟ فهي تعمل الأعمال هي بنقابها، فهي تعمل أعمال البيت داخل البيت في حضرة هؤلاء بنقابها، في حضرة إخواتك تلبس نقابها. نعم. السؤال يقول: ما حكم ذهابها للطبيب صاحب التخصص النسائي؟ إذا كان من النساء من يقوم بذلك لا يجوز له أن لها أن تذهب إلى الطبيب صاحب التخصص النسائي، إذا كان يعني ولا غيره، لا صاحب التخصص النسائي ولا غيره، يعني الطبيب في الغالب يحتاج إلى أن يمس بعض جسد المرأة وغير ذلك، لكن طبعا التخصص النسائي لأنه يعني أحرج وأقرب للعورة أكثر وأكثر، فهذا يحترز منه أكثر. لكن إذا يعني لم تقم طبيبة بهذا وعدم الأمر في وجود طبيبة، فلا مانع من أن يعني يباشر ذلك الطبيب المسلم الذي يخاف الله عز وجل والذي يعني يعلم منه ذلك. من يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني أصل مسألة الكفاءة ديت مسألة ومباحث الطب ديت مباحث موجود فيها الإلهام وموجود فيها الفتح من الله عز وجل، يعني ربما احتار الأطباء، وهذا يعني وجدته أحيانا في أقرب الأقربين لي، يعني احترنا في علاجه حرجا وتحرجنا تحرجا شديدا، وذهبنا إلى كبار الأطباء وأساتذة التخصص في هذا المجال ولم يفتح بالعلاج إلا صيدلي خارج مجال الطب كله، يعني بعدما احترنا وعملنا الفحوصات اللازمة والتحاليل اللازمة لم يفتح بالعلاج إلا صيدلي بعيد عن مهنة الطب كلها صيدلي، يعني فسبحان ربي العظيم، مجال الطب مجاله على الإلهام ومجال فتح من الله عز وجل. فنتقي الله عز وجل إذا كان التخصص تخصص دقيق أو الحالة خطيرة وتستدعي تدخل الرجال، فلا مانع عند ذلك، لا مانع عند ذلك ولا نحرج على المسلمات في ذلك. لكن إذا كانت المسألة عادية، يعني واحدة مثلا هي حمل طبيعي وولادة طبيعية أو قريبة من الطبيعية، لماذا يتدخل الرجل عند ذلك؟ أمهاتنا كيف كنا يلدن؟ أمهاتنا كيف يلدن؟ بل أعزكم الله، البهائم كيف يلدن؟ القطط تلد في الشوارع لا تحتاج إلى أطباء ولا إلى أحد يولدها أو غير ذلك، فهذه عمليات طبيعية لا تحتاج إلى يعني تخصص كبير أو غير ذلك. لكن إذا وجد مسألة الحاجة إلى الطبيب المختص الحاذق أو الذي لا يتوفر في هذا المجال طبيبة مسلمة، فلا بأس عند ذلك من الذهاب إليه واستشارته والكشف عنده، ولا بأس، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يقول توفى والدي والعائلة بأكملها تريد أن تقوم بوليمة ونصحتهم فليس هناك من يصغي إلي فهل أأثم على ذلك؟ يعني إذا كانت يعني الوليمة يعني يختلف برضو في النظر إليها. يعني مثلا هم يعني مثلا لك عائلة والعائلة متشعبة في يعني أطراف من العائلة موجودة تأتي من سفر أو تأتي من مكان بعيد أو يأتينا ضيفان ليعزوا أو غير ذلك، من باب إكرام الضيف نطعمهم فلا بأس عند ذلك، لا بأس من ذلك. مثلا يعني بعضهم يريد مثلا أن يكون الإطعام من باب إطعام الطعام يعني قربة عن هذا الميت أو غير ذلك فلا بأس عند ذلك من هذا. لكن يعني أن يظن أن هذا الدم الذي يهرق يعني كما يفعل بعضهم أن يذبح ذبيحة تحت النعش ويظن أن هذا يعني فيه قربة أو أن هذا يرحم الميت أو يكون فداء للميت أو غير ذلك فإن هذا من البدع المنكرة. فلا بأس من إطعام الطعام يعني أن يصنع للوفود الذين يأتون للتعزية إكراما لهم، أن يصنع لهم شيء من طعام أو غير ذلك، فهذا من باب الإكرام ومن الإحسان إلى الضيوف، وهذا أمر جائز والأمر في ذلك واسع، فلا مانع من يعني من مشاركتهم في ذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.